Médien.
Médien. Podcast.
Médien. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتوقف فيه كالعادة على مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتابع فيه أيضا أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في عناوين اليوم: الطاقات المتجددة في المغرب تحقق أهدافها بمشاريع ضخمة، والمغرب يقطع أشواطا مهمة في تلبية احتياجاته من هذه الطاقة النظيفة والمتجددة. مساهمات المغرب في الإنتاج العلمي المتعلق بالطاقة تزداد خلال السنوات الأخيرة، واليونسكو تبرز الخطوات الواسعة التي قطعتها المملكة من خلال المنشورات المتعلقة بالطاقة المتجددة والطاقة النووية وأبحاث الوقود الأحفوري. في هذا العدد أيضا تقرير يرصد أهمية تقوية الشراكة الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة، داعيا إلى تعزيز الاستثمارات بالمغرب خصوصا بالأقاليم الجنوبية للبلاد. وفي إكسترا نيوز مجددا: المغرب ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم، محققا تقدما في تصنيفها على مؤشر القوة الناعمة العالمي لسنة 2024.
الخبير.
بات المغرب رائدا في مجال الطاقات المتجددة، ويتوفر على العديد من المشاريع الناجحة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية المتمثلة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. من جهة ثانية تستثمر المملكة في جذب الاستثمارات الدولية في مجال الطاقات المتجددة، محتلة مراكز عالمية متقدمة، وتصنف تقارير عالمية المغرب من ضمن البلدان الآمنة في شمال إفريقيا بالنسبة لاستثمارات الطاقة المتجددة على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر. في عدد اليوم نتوقف مع الأشواط التي قطعها المغرب فيما يتعلق بتلبية حاجياته من الطاقات النظيفة والمتجددة، وحصيلة انخراط المغرب منذ نحو 15 عاما في مشاريع إنتاج الطاقات الشمسية والريحية. ومعنا الأستاذ عبد الصمد ملاوي، الخبير في تكنولوجيا الطاقات المتجددة. أستاذ ملاوي، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا
أستاذ ملاوي. إذن موضوع الطاقات المتجددة بالمغرب مجددا، المغرب كما نعلم أطلق منذ سنوات استراتيجية طموحة تهدف إلى تنويع المزيج الطاقي، تعزيز نجاعته، وكذلك الاستفادة من إمكانيات الاندماج الإقليمي في مجال الطاقات النظيفة. بات المغرب يعني اليوم يلبي احتياجاته من هذه الطاقة النظيفة والمتجددة. ما هي أبرز خطط المغرب اليوم في هذا السياق، اعتمادا على الحصيلة والإمكانات التي بات يتوفر عليها في هذا القطاع؟
بالفعل، فموضوع ديال الطاقات المتجددة يعني كان المغرب قد سطره يعني منذ سنوات، منذ تقريبا 2009 كخيار استراتيجي، وبالموازاة معه يعني سطر مجموعة ديال الاستراتيجيات الموازية. فمن بين الركائز ديال الاستراتيجية الوطنية للطاقة كان هناك يعني الاستثمار في الطاقات المتجددة بطبيعة الحال، إلى جانب واحد مجموعة ديال الأهداف التنموية الأخرى، مثلا مثل تحقيق التنمية تبعا لالتزامات المغرب للأهداف ديال التنمية المستدامة اللي صادق عليها المغرب، وهي أهداف ديال الأمم المتحدة. بالإضافة إلى يعني المغرب يطمح إلى تنويع المصادر الطاقية، وهذا جاء يعني بين الركائز الاستراتيجية الوطنية الطاقية من أجل يعني تحقيق الأمن الطاقي مستقبلا، بالإضافة يعني إلى محاولة المغرب لإيفاء بواحد مجموعة ديال الالتزامات سواء البيئية سواء المناخية سواء الطاقية اللي المغرب قد انخرط فيها ووقع مجموعة ديال الاتفاقيات مع المنتدى الدولي. وبالتالي اليوم يعني المغرب صار يعني تقريبا جميع المؤشرات وجميع تقريبا التقارير سواء الدولية سواء يعني الأكاديمية تشير على أن المغرب يعني أصبح محترما في هذا الباب، لأنه أولا سطر منذ سنوات يعني قبل يعني مجموعة من الدول اللي الآن يعني هي تبحث على موقع قدم في مجال الطاقات المتجددة، وكذلك من أجل لأن المغرب نزل وبالفعل يعني استطاع أن يحقق مجموعة من على أرض الواقع من الإنجازات، من بينها أكبر مركب للطاقة الشمسية، منها المزيج الطاقي الذي لم يكن يعني لأي دولة إفريقية أو عربية أو حتى في الشرق الأوسط استثناء دول الخليج أنها تطمح إلى ذلك، إلى غير ذلك من المؤشرات. وعلى سبيل المثال فتقريبا في هذه السنوات الاثنين الأخيرين المغرب قد احتل تقريبا المرتبة الأولى في المنطقة ديال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في واحد مجموعة ديال المؤشرات، من أهمها المؤشر ديال أداء التحول الطاقي ديال سنة 2023 واحتل المرتبة العاشرة على المستوى الدولي. كذلك في نفس المنطقة ديال الشرق الأوسط شمال أفريقيا المغرب احتل يعني المرتبة الأولى في مؤشر ديال التقدم في مجال ديال الطاقات المتجددة لسنة 2022، بالإضافة إلى احتلاله للمرتبة الأولى بالنسبة لمؤشر الاستدامة في نهاية 2022. وهذه المؤشرات يعني كلها تدل على أن المغرب ماضي قدما يعني في تحقيق الأهداف التي سطرها، وهي بالمناسبة كما ذكرت مجموعة ديال الأهداف واضحة، لذلك المغرب صار يحترم في هذا الباب. وبالعكس من ذلك يعني قد أعطته هذه المكانة يعني الأهلية ليستقطب استثمارات كبرى غادي تكون إن شاء الله مستقبلا، خصوصا يعني من هنا 2027 حتى 2030 إن شاء الله.
نعم طيب عفوا، أخذاً بالاعتبار هذه المؤشرات والمكتسبات في مجالات الطاقة المتجددة وقرب المغرب الجغرافي من أوروبا، إلى أي حد يمكن القول أن المغرب اقترب من تحقيق كسب الريادة وكسب الرهان، رهان الأمن الطاقي على المستوى الإقليمي؟
في الحقيقة يعني بالنسبة للأمن الطاقي لا زال المغرب يعني في نصف الطريق، لم يصل بعد إلى 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 مسألة الأمن الطاقي، لأن تقريبا معظم الواردات المغربية لا زالت تعتمد على يعني المصادر الأحفورية، وهي بالمناسبة يعني لا زال المغرب في توليد الكهرباء يعتمد على 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 الفحم والفحم الحجري على أكثر من 60% في توليد الكهرباء، بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي تقريبا كيمثل 9-10% يعني من توليد الكهرباء المغربية، والنفط تقريبا 3%، والباقي اللي هو تقريبا 20.1% فقط تولد من مصادر متجددة، رغم أن المغرب يعني قد يعني أنجز مجموعة من المشاريع الكبرى، وهو يخطط على أساس أنه يوصل لإنتاج كهرباء خضراء ديال 52% من الاستهلاك الوطني في أفق 2030. لذلك لاحظ نفس السنوات الأخيرة تسريع عملية ديال الإنجاز يعني وتنزيل واحد مجموعة ديال المشاريع الكبرى اللي كيعرفها المواطن، وكاين مشاريع اخرى اللي ما كيعرفهاش المواطن، وهناك مشاريع ضخمه اتيه يعني في السنوات القادمه المقبله ان شاء الله.
نعم طيب استاذ ملاوي، يعني طاقه الرياح تاتي طبعا في صلب رهانات المغرب الطاقيه، وذلك ضمن توجه يسعى لاستثمار امثل في للامكانات الطبيعيه للبلاد، والرهان ايضا على جلب الاستثمارات كما اشرت قبل قليل. اليوم كيف يمكن تعبئه الاستثمارات الاجنبيه في هذا المجال؟
بالفعل يعني كما ذكرت في البداية بين ركائز الاستراتيجية الوطنية للطاقة وللطاقات المتجددة، وهو يعني الاستثمار في الطاقات المتجددة، ولكي يستثمر المغرب في الطاقات المتجددة يجب أن تكون له شراكات مع مؤسسات ومع دول رائدة ومحتاجة إلى الطاقة المتجددة، ولكي يصبو إلى هذا الهدف خاص يكون عنده تموقع ويحظى باحترام، وهو ما وصل إليه المغرب. يعني الآن المغرب قد وصل إلى مرحلة التي أصبح تثق فيه مجموعة من الدول التي تحتاج إلى الطاقة الخضراء، ومنها الدول ديال الاتحاد الأوروبي. فكما نعلم بأن المفوضية ديال الأوروبية مؤخرا في 2023 قد سنت واحد المجموعة ديال القوانين أو ما يصطلح عليها بالحزمة ديال فيت فور 55، اللي صار بموجبها أن المنتوجات التي تسوق داخل الاتحاد الأوروبي لا يمكنها أن تنأمن الضرائب إلا إذا كانت تنتج من مصادر خضراء. والمغرب طبيعة الحال باعتبار أن الاتحاد الأوروبي اللي هو أول يعني شريك اقتصادي له معني بهذه الخطوة هذه، لذلك المغرب يحاول ما أمكن أن يكسب هاد المكانة هذه وأن يجذب المزيد من الاستثمارات اللي بالمناسبة لحد الساعة جميع التقارير الدولية سواء ديال الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أو كذلك التقارير الإعلامية الموثوقة تشير على أن هناك أكثر من 20 مليار دولار أمريكي اللي هي تقريبا كحجم استثمارات في المجال ديال الطاقات المتجددة بالمغرب.
نعم. طيب هذا بالنسبة للاستثمارات أستاذ ملاوي، ودائما يعني في إطار التزام المملكة المناخي حددت كهدف لها خفض الانبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42% بحلول 2030. هل هذا الهدف يعني بات يتضح بلوغه اليوم في هذا الأفق الزمني؟
بالفعل المغرب قد يعني حدد ليس 42% وإنما 45.5% بحلول 2030. والمغرب كما قلت بأن هذه التعهدات الدولية، وبالمناسبة يعني هذا التعهد كان قد يعني هو تتمة للتعهد ديال اتفاقية الإطار باريس ديال 2015 اللي عندما احتضن المغرب مؤتمر التغيرات المناخية كوب 22 بمراكش قد تعهد بهذه الأرقام على أساس أنه غادي يكون من الدول السباقة إلى درجة أنه سباق في هذه الأرقام إلى بعض الدول الأوروبية، مع العلم أن الاتحاد الأوروبي تقريبا بمجمله قد سطر أن يصل في هذه الحدود ديال 2030 إلى 55%، طبيعة الحال مع تفاوت مجموعة من الدول، هناك بعض الدول اللي فيها 50%، بعض الدول أكثر، دونك وبالتالي أن المغرب قد صار ندا إلى هذه الدول على اعتبار الشراكة الاستراتيجية بينه وبين الاتحاد الأوروبي باش يوصل. ولكن لحد ساعة المغرب لا زال ينتظره مجهودات كبيرة كما قلت، لأن أغلبية الاستعمالات دياله بقى كتجينا من المصادر الأحفورية في انتظار يعني بداية تشغيل يعني المشاريع المنجزة وكذلك المشاريع المستقبلية بأكملها، لأنها لا زالت تشتغل بأكملها. لحد ساعة إلى تقريبا 10% انطلاقا من 2010 إلى اليوم للمغرب تقريبا حد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وهو يصبو إلى باش تكون 45.5% أفق 2030. فإذا صار المغرب بهذه الوتيرة، لأن تقريبا الوتيرة ديال إنجاز المشاريع فهي ليست خطية وإنما هي تقريبا أسية، كل سنة نلاحظ بأنها تضاعف مرات إلى 3 مرات عن السنة السابقة، وبالتالي المغرب إذا مشى على هذا المنحى هذا غادي يكون إن شاء الله عنده الحيادي كما سطر في أفق 2050.
واضح. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الصمد ملاوي الخبير في تكنولوجيا الطاقات المتجددة على كل هذه التوضيحات.
مرحبا.
شكرا. زوم. مساهمة المغرب في الإنتاج العلمي المتعلق بالطاقة ازدادت خلال السنوات الأخيرة، حيث قطعت المملكة خطوات واسعة فيما يتعلق بالمنشورات المتعلقة بالطاقة المتجددة والطاقة النووية وأبحاث الوقود الأحفوري. هذا ما جاء وفق مقال نشرته اليونسكو سابقا، وقد ضاعف المغرب والدول العربية الأخرى بشكل ملحوظ إنتاجهم العلمي في أبحاث الطاقة المتجددة ما بين عامي 2012 و2019، مما ساهم بشكل كبير في الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنيات توربينات الرياح وتقنيات أيضا الشبكات الذكية. وفي المتابعة أمينة علوي.
مساهمات المغرب في الإنتاج العلمي المتعلق بالطاقة زادت خلال السنوات الأخيرة وفق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، حيث ضاعف المغرب ومعه مجموعة من الدول العربية الأخرى بشكل ملحوظ إنتاجهم العلمي في أبحاث الطاقة المتجددة بين عامي 2012 و2019، مما ساهم بشكل كبير في الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنيات توربينات الرياح وتقنيات الشبكات الذكية. ويتصدر المغرب إلى جانب المملكة العربية السعودية والجزائر ومصر والعراق الأبحاث المتعلقة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية. قد شهدت تحلية المياه، وهي أمر بالغ الأهمية للمياه العذبة في المنطقة، زيادة بنسبة 50% في الإنتاج العلمي للعلماء العرب بين عامي 2012 و2019، وهو ما يمثل 11% من المنشورات العالمية حول هذا الموضوع. وقد أنشأت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص محطات واسعة النطاق لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية مثل تلك الموجودة بالقرب من مدينة الخفجي. المغرب الذي يهدف إلى تحقيق 52% من إجمالي طاقته الكهربائية المركبة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 يقوم بتطوير مجمعات للطاقة الشمسية، وأنشأ مجمع الطاقة الخضراء بمدينة بنقرير الجديدة الذي يضم مختبرات متخصصة في الطاقة الشمسية ومجالات استراتيجية أخرى. وقد أظهر المغرب على وجه التحديد نموا كبيرا في المنشورات العلمية حول تكنولوجيات توربينات الرياح وتقنيات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى ذلك يظهر المغرب إلى جانب قطر والمملكة العربية السعودية وتونس نموا كبيرا في أبحاث الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
المغرب بعيون العالم.
تقرير صادر عن معهد التجارة الحرة البريطانية سلط الضوء على أهمية الشراكة المغربية البريطانية على الصعيد الاقتصادي، داعيا إلى تعزيز الاستثمارات في المغرب وخصوصا بالأقاليم الجنوبية للمملكة. التقرير الذي يحمل عنوان تحسين العلاقة بين المملكة المتحدة والمغرب إطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة، أشار إلى أنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أتيحت فرصة فريدة لتجديد علاقات المملكتين. وتضيف الوثيقة أن المغرب على مدى العقدين الماضيين فتح اقتصاده وطور صناعات تحويلية متقدمة، لا سيما في صناعة السيارات وصناعة الطيران، ويسعى إلى التنوع خارج نطاق العالم الفرنكوفوني على وجه الخصوص إلى استخدام موقعه الجغرافي كبوابة لغرب إفريقيا، وهو ما يجعل منه ليس فقط مجرد مركز لوجستي محتمل، بل وجهة استثمارية لا سيما في قطاعات الطاقة الكهربائية والهيدروجين والسيارات. ويقدم نفس التقرير البريطاني عددا من المقترحات لتعزيز الشراكات بين البلدين والنهوض بالاستثمار، داعيا إلى الاستفادة الكاملة من دور المغرب في تطوير الممر الغربي، ومقترحا وضع ممر تجاري رقمي يربط بين المغرب والمملكة المتحدة مع استخدام التسهيلات الجمركية والتجارية واسعة النطاق لتسريع التجارة لا سيما التجارة الزراعية. ويخلص التقرير أو يدعو التقرير إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين من خلال إنتاج الطاقة المتجددة ومشاريع مثل مشروع إكس لينكس لحل مشكلة توليد الطاقة في المملكة المتحدة وخفض أسعار السوق المرتفعة للطاقة فيها.
إكسترا نيوز.
المغرب ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم مجددا، محققا تقدما في تصنيفه على مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024. والتفاصيل معك حنان تسوري.
حافظ المغرب مجدداً هذه السنة على مكانته في صدارة الدول المغاربية وعلى منصة الدول الأكثر تأثيراً في إفريقيا، 5 مراكز كسبتها المملكة المغربية مقارنة مع السنة الماضية من هذا التصنيف الدولي الذي يصدر عن مكتب براند فاينانس البريطاني ويخص الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وفي تحليلها للبيانات المتعلقة بالمغرب، يسلط المكتب البريطاني الضوء على التطور الملحوظ لمؤشر المستقبل المستدام الذي سجل قفزة بـ10 مراكز. أداء المغرب بحسب براند فاينانس تعزز بفضل نتائجه في فئتي الإعلام والاتصال والعلم والتعليم اللتين شهدتا زيادة بـ8 و4 مراكز على التوالي. المكتب البريطاني يقيم القوة الناعمة بموجب عدة مؤشرات تشمل الأعمال والتجارة والحكامة والعلاقات الدولية والتراث الثقافي والإعلام والاتصال والتعليم والعلوم والقيم. هذا التصنيف يتم على أساس المسح الميداني وكذلك المقابلات التي يجريها خبراء من المكتب البريطاني، والتي تشمل عينة مكونة من أكثر من 100,000 مستجوب.
لهذا التصنيف الذي يضع المغرب ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.